بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
بدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج. قال العلماء لأن من أطلق بصره غالبا أنه لا يسلم من الوقوع في الفاحشة بالفرج. هذه الفاحشة يا عباد الله ربنا نهانا سبحانه وتعالى عن قربانها وعن قربان كل ما يوصل إلى الوقوع فيها، فنهانا وبالغ في النهي والزجر عن الاقتراب من كل ما يوصل إلى الوقوع في هذه الفاحشة.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي عبد الله محمد الصمصوم الحضرمي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان تنبيه البشر من عقوبات الزنا والنظر. والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة عن موضوع ينتشر في آخر الأزمان انتشارا عظيما، وانتشاره إذانا بخراب هذا العالم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة، يعني علاماتها، أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي رواية ويفشو الزنا، يعني ينتشر بين الناس ويظهر ربما كان علانية. وهذا الأمر خطير بمكان، لأنه من أسباب حلول العقوبات العامة على الناس، ولذلك كان هذا من أسباب اختيار هذا الموضوع، أن انتشار الزنا سبب لحلول العقوبات العامة على الناس، وكذلك أيضا أن وسائل الزنا ودواعيه توفرت لدى الناس بكثرة، أصبحت ربما في متناول كل أحد، لا سيما ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي التي فيها دعوة عظيمة إلى الرذيلة، وهذه ربما تكون في متناول أكثر الناس، وربما كانت سببا لوقوع كثير من الناس في الزنا. وأيضا كذلك أن الزنا أنواعا منوعة، منها ما هو زنا بالفرج، وربما هذا يترفع عليه كثير من الصالحين ومن الناس، ومنها زنا بالعين، وهذا ربما يقع فيه كثير من الناس، إما بالنظر إلى النساء في الشوارع أو عبر تلك المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركا ذلك لا محالة. قال: فالعينان تزنيان وزناهما النظر. هذا الشاهد أنه ينظر إلى الحرام، وهذا نوع زنا، وإن كان في الإثم ليس كالزنا بالفرج، لكنه هذا من أسباب وقوع الزنا بالفرج، لأن الإنسان إذا نظر إلى الحرام غالبا لا يستطيع أن يحفظ فرجه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر بغض البصر قبل حفظ الفرج، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فبدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج، قال العلماء: لأن من أطلق بصره غالبا أنه لا يسلم من الوقوع في الفاحشة بالفرج. وأيضا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النظر إلى النساء فتنة عظيمة، إذا كانت وهي متغطية متجلببة وهي فتنة، فكيف إذا رآها عبر تلك المواقع التواصل وهي عارية؟ هذا من أكبر ماذا داعية له لوقوع في الزنا، وربما لا يجد في مجتمعه هذه الفاحشة، فيأتي به أنه يسافر إلى بلد آخر تكثر فيه الفواحش حتى يفعلها. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة فأتى زينب وهي تفرك أو تعجن منيئة، فقال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. هذا وهي متغطية، ما بالكم إذا كانت عارية؟ قال: فإذا رأى أحدكم امرأة قال فليأتي أهله، يعني يجامع أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، يرد ما في نفسه. هذا النظر فتنة له وهي على هذا الحال التغطي من التستر، فكيف إذا كانت على عري وملابس لا تستر إلا اليسير؟ كانت أعظم داعية له في الوقوع في الفتنة، لأنها تدبر في صورة شيطان، والشيطان مفتن وتدبر كذلك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما العلاج له، أنه يأتي أهله ولا يؤبد النظر، وإنما إذا وقع له عن وجه الفجأة، لكن إذا كان لم يكن متزوج بدأ يبحث عن ما يقضي به شهوته، وربما كما قلنا سافر إلى مدن يكثر فيها الفواحش حتى يقضي شهوته. نعم يا عباد الله، هذه الفاحشة يا عباد الله ربنا نهانا سبحانه وتعالى عن قربانها، وعن قربان كل ما يوصل إلى الوقوع فيها، فنهانا وبالغ في النهي والزجر،
عن الاقتراب من كل ما يوصل إلى الوقوع في هذه الفاحشة. فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: والتعبير بالنهي عن القربان أبلغ في الزجر، ليشمل النهي عن قربان الفاحشة وعن كل ما يؤدي إلى الوقوع فيها، عن قربان الفاحشة الوقوع فيها، والنهي عن قربان كل ما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. وانظروا يا عباد الله، سماها ربنا سبحانه وتعالى فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل فاحشة، يعني تستفحشها النفوس السليمة والفطر المستقيمة والطباع الطيبة، تستفحش هذه الفاحشة وتستقذرها. نعم يا عباد الله، من كان على هذا الحال ينفر من هذه الفاحشة. يا عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن كفار أنهم يتأففون من هذه الفاحشة، يتأففون من الوقوع فيها، ومن وقع فيها لاموا، فكيف بالمسلم؟ فقد قال سبحانه وتعالى عن امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه مع أنها كافرة وزوجها كذلك، قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الطريق غلط، مع أنه كافر وهي كافرة ويقول لها تراودين يوسف عن الفاحشة، هذا ما يصلح مع أنهم كفار. ما بال المسلمين اليوم أو كثير منهم يرون هذا الأمر كما يقال عادي، ربما ترى تكون غالبا نزيهة من هذا، لكن في المدن ترى غير هذا الطريق، وأن هذا الأمر عندهم أصبح متساهل به. إنك كنت من الخاطئين، ليس هذا فحسب فقط، بل لما انتشر الخبر في المدينة وسمع الناس بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لاموها عن هذا الشيء وأنها في ضلال. قال الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ضلال واضح، خطأ عنهم كفار. هذا كل إنكار من من؟ من كفار، ليسوا بمسلمين، لكن كان عندهم هذا شيء يستقدر منه. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بيهودي واليهودية قد زنيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تجدون عقوبة من فعل هذا في كتابكم؟ وهم يهود. قالوا: نحممهما، يعني نسود وجوههم، ونركبهما على الدابة، ونطوف بهم في العشائر، ونقول: هذا جزاء من وقع في هذه الفاحشة. يهود يا عباد الله، هذا جزاء من وقع في هذه الفاحشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما تجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا: بلى، ولكن لما انتشر في أشرافنا فعلنا هذه الفعلة لننفر عن هذه الفاحشة. انظر، كثر فيهم، لو قتلوا سيقتلون كثيرا بالرجم بالحد، لكن فعلوا هذا تنفيرا من هذه الفاحشة. وأيضا ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه أنه قال: لما حوصر عثمان في الدار حصلت في الخوارج، فقال عثمان: فبما يقتلونني؟ وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفسا بغير نفس. فوالله
ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. الله أكبر، حتى في أيام كفره ما قرب الزنا. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام يترفع عنها العقلاء. قال: ولا ماذا ارتدت عن ديني، ولا قتلت نفسا بغير حق فبما يقتلونني. بل يا عباد الله، حتى بعض الحيوانات تترفع عن هذه الفاحشة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون رحمه الله وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، فقال: رأيت في الجاهلية قرد وقردة قد زنيا، فاجتمع عليهم القرود فرجموهما حتى قتلوهما. الله أكبر يا عباد الله، قرود. ذكر الحافظ في بعض روايات أن هذه القردة كانت نائمة مع زوجها ويده تحت رأسه، فانسلت منه فذابت مع ذلك القرد فزنا بها، فلما كشفوهما رجموهما حتى مات. هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم مع أنه في صحيح البخاري، قالوا: كيف يكون هذا مع أن هذه القرود ليست مكلفة، ليست مكلفة، كيف يحصل منها هذا؟ وبعضهم حكم عليه بالنكارة لهذا الأمر، ولكن قال الحافظ رحمه الله تعالى: لعل هؤلاء القرود عايشوا أولئك القرود الذين كانوا إنسا فمسخهم الله من بني إسرائيل إلى قرود، فلعله كان عندهم ذلك يتوارث، فأخذوا تلك القرود هذا عن أولئك القردة الذي كانوا من بني إسرائيل حينما مسخوا. نعم يا عباد الله، هذه الفاحشة يا عباد الله فظيعة. لذلك يا عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام من جاء يريد الإسلام يشترط عليه أنه لا يقرب الزنا، يشترط عليه شرطا أنه لا يقرب الزنا. قال الله: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، هذا الشاهد، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. نعم يا عباد الله، هذه الفاحشة تتنافى مع كمال إيمان المؤمن، لا يقع فيها من كان كامل الإيمان وقويه، وإنما يقع فيها من ضعف إيمانه وقع في هذه الفاحشة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقوله وهو مؤمن، هذه الجملة يسميها العلماء جملة الحال، يعني حال كونه مؤمنا لا يزني، حال كونه مؤمنا يعني كامل الإيمان، وإنما لما ضعف إيمانه وقع في هذه الفاحشة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث. وأيضا جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زنى الرجل خرج الإيمان من قلبه حتى يكون فوقه كالظلة، فإذا نزع وتاب واستغفر رجع إليه الإيمان. هذا يدلنا يا عباد الله على عظيم هذه الفاحشة، وأنها ليست أمرا سهلا ولا هينا أبدا يا عباد الله.
هذه الفاحشة من أعظم الذنوب عند الله وأكثرها إثما وأشدها عقوبة في الدنيا وفي الآخرة وكذلك حتى في القبر. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ وفي رواية: أي الذنب أكبر عند الله؟ أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزني الحليلة الزوجة بزوجة جارك. قال عبد الله بن مسعود: فأنزل الله تصديقها من السماء: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم يا عباد الله، هكذا لما سأل هذا الصحابي ما هي الذنوب الكبيرة وأعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام: منها الزنا الذي ربما تساهل به كثير من المسلمين اليوم. لذلك يا عباد الله، جعل ربنا سبحانه وتعالى عقوبات صارمة ورادعة لمن تسول له نفسه في الوقوع في هذه الفاحشة حتى لا يقربها المسلم ويكون أشد بعدا عنها. فمن هذه العقوبات يا عباد الله التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى للزاني والزانية خاصة أنهما إذا زنيا وكان بكرين أن كل واحد منهما يجلد 100 جلدة. قال الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا زنى الرجل والمرأة وكان شابين وأقيمت البينة كان هذا حدهما 100 جلدة وليس خفيا، علانية يجلدون أمام الناس حتى يكون عبرة للآخرين. ولكن هذه الحدود إنما يقيمها ولي الأمر، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، ليس لأحد من الناس أو من يوكله ذلك الرئيس. إذا علم يا عباد الله أن زاني زنى وكذلك بنت فجلدوا أمام الناس، هذا يكون للبقية ردعا لهم أنهم سيؤتى بهم أمام الناس ويجلدون. وأيضا: ولا تأخذكم بهما رأفة في ديننا، لا ترحموهم ولا تشفقوا عليهم. مع هذا الضرب والجلد 100 جلدة أيضا عليهم عقوبة أخرى أنهما يخرجان من البلد 1 سنة كاملة. انظروا يا عباد الله، عقوبة على هذه الفاحشة من زنا وقيمت عليه البينة أنه بعد الجلد يخرج من البلد 1 سنة كاملة لا يرجع إليها حتى يشعر بهذه الفاحشة الذي وقع فيها. حينما يترك وطنه، يترك بيته، يترك أهله، يشعر أن هذا ليس أمر سهل ولا هين. فقد جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني
قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام يعني إخراجه من البلد سنة كاملة، إخراجه من البلد سنة كاملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا وكان معه آخرين، فقال يا رسول الله اقضي بيننا بالحق وأذن لي أن أتكلم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا عند هذا، عسيفا يعني أجيرا، فزنى بامرأته. قال فافتديت منه بمئة شاة وعبد، يعني حتى يفقه ولا يؤذيه، دفع له مئة شاة وعبد. قال فسألت رجالا من أهل العلم فقالوا على ابنك الجلد، جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم سأقضي بينكم بكتاب الله. قال المئة شاة والعبد رد عليه، ترجع إليه، يردها زوج هذه المرأة. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وهذا الشاهد، يجلد مئة جلدة ويخرج من البلد سنة كاملة نكالا له على هذه الفاحشة الذي وقع فيها. أما إن كان متزوجا فإن العقوبة تشتد عليه وتتضاعف، ليس جلدا فقط وإخراجا من البلد سنة كاملة، وإنما عقوبته رجما بالحجارة حتى الموت، رجما بالحجارة حتى الموت. فقد جاء عند البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال أخشى إن طال بالناس زمان وهو على المنبر أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه قد كان الرجم في كتاب الله آية في كتاب الله تلوناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخة والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظ هذه الآية وبقي حكمها، نسخت من المصحف تلاوة وبقي حكمها. وأيضا يدل عليه أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد المتقدم قال وعلى امرأتك، قال أو قال يا أنيس اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لأنها متزوجة، فإن اعترفت فارجمها. وأيضا في الصحيح من حديث أبي بريدة رضي الله عنه في قصة معاذ بن مالك لما جاء زنى وشهد على نفسه أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه، ثم جاءت المرأة الغامدية وشهدت على نفسها أنها زنت وقالت أتريد أن تردني كما رددت معاذ بن مالك، فأمر بها فرجمت، رجمت حتى الموت. وكان ممن رجمها خالد، فتنضح الدم على وجهه وسبها فقال لا تسبها، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد أن كانت العقوبة الرجم. وانظروا يا عباد الله، كانت عقوبة الزنا القتل، ليس ضربا للعنق بالسيف يكون الموت سريعا، وإنما رجما بالحجارة ليذوق هذا الذي فعل الفاحش العقوبة أكثر وأكثر، ويتأخر موته في الرجم بالحجارة حتى يذوق كل جسمه مرارة العذاب كما ذاق تلك اللذة المحرمة رجما بالحجارة. هذا عقوبة شديدة، بخلاف إذا كان ضربا للعنق هذا من أسهل ما يكون في الموت. نعم يتألم لكن ليس ألمه كالذي يرجم بالحجارة. من العقوبات أيضا على الزاني والزانية يا عباد الله أن الزاني ما دام على حاله وكذلك الزانية أنه لا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته أو من تحت رعايته من هذا الزاني، وكذلك هو لا يجوز له أن يتزوج امرأة زانية ما دامت لم تتب توبة نصوحة، هذا محرم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح يعني لا تزوج، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرام، لا يجوز لك. وإن أتاك بأموال، أموال يريد بنتك أو أختك، لا تزوجه، فإن هذا محرم وحرم ذلك على المؤمنين. من علم زنا لا يجوز لمسلم أن يزوجه، عقوبة له. وكذلك تلك المرأة لا يجوز لمسلم أن يتزوجها ما دامت على زناها. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذكره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، قال: كان مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه ينقل الأسارى من مكة إلى المدينة، وأنه ذات يوم أتى إلى مكة يريد نقل الأسرى إلى المدينة، فرأته امرأة اسمها عناق، فرأت ظلة فقالت: مرثد؟ قال: نعم. فقالت: ألا تبيت عندنا الليلة؟ ألا تبيت عندنا الليلة؟ هي زانية، بقي تدعو الناس لفعل الفاحشة بها، كافرة. فقال: يا عناق، إن الله حرم الزنا. حرام، انظر، في ظلمة الليل ليس يراه أحد من الناس، ولكنه يا عباد الله الإيمان، ألا تبيت عندنا الليلة؟ قال: يا عناق، إن الله حرم الزنا. هذا من أصعب ما يكون على الإنسان، ولكن قوة الإيمان عند هذا الصحابي رضي الله عنه يقول ذلك الكلام في تلك الخلوة التي ليس يراه أحد من الناس في ظلمة الليل. فلما قالها هذا الكلام قالت: يا معشر قريش، إن هذا مرثد يحمل أسراكم إلى محمد. لما أبى عليها الزنا ذهبت تفتن علي عند قريش، قال: فتبعوني قريش، فهربت منهم فاختبأت، فبحثوا عني فلم يجدوني، فرجعت مرة أخرى فحملت الأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله، أأنكح عناقا؟ أتزوج عناقا؟ قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يا مرثد، لا تنكحها، لا تزوجها، محرم، لا يجوز. من العقوبات كذلك يا عباد الله على الزاني والزانية أنه ربما يدعو يدعو فلا يستجاب له، يدعو يدعو فلا يستجاب له. فقد روى الطبراني في معجمه الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا بعد منتصف الليل فيقول: هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائلا فأعطيه؟ هل من مكروب فأفرج عنه؟ قال: فلا يبقى رجل مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إياها إلا زانية تسعى بفرجها. زانية تسعى بفرجها، كما يقال تزني، تكسب المال، تدعو الناس لفعل الفاحشة بها وتأخذ مقابلا على ذلك، إلا زانية ما يستجاب لها، تسعى بفرجها. نعم يا عباد الله، من العقوبات كذلك يا عباد الله على الزاني والزانية، وليس عليهما فحسب بل على الناس أجمع، انتشار الأمراض بين الناس الخطيرة والفتاكة التي ربما لا يعثر لها على علاج في الطب الحديث، هذا انتشار الأمراض بسبب انتشار الزنا في الناس. كلما انتشر الزنا كلما كثرت الأمراض في الناس. مصداقه ما جاء عند ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تبتلوا بهن. خمس خصال أعوذ بالله أن تبتلوا بهن، وفي رواية أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها أمام الناس إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، لم يعرفها أجدادهم ولا أبا أجدادهم، ما يعرفون هذه الأمراض. لما انتشر الزنا انتشرت هذه الأمراض. لاحظوا يا عباد الله، لو رجعنا إلى الوراء قبل ربما 15 سنة، يعني قلة أمراض، مستشفيات معدودة. الآن كم من المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والصيدليات مع تطور في الطب، والانتشار الأمراض أكثر وأكثر في الناس. أما الزاني والزانية أنفسهم فإنهم قد يبتلون بالإيدز أو بالزهر أو السيلان أو غيرها مما سببها الزنا، وغيرهم قد يبتلون بأمراض عامة لم يعرفها آباؤهم ولا أجدادهم. هذا نذير شر على الناس، قد ينتشر مرض عند الناس يموت منه كثير، ربما حمى. عندنا حمى في حضرمة انتشرت الضنك، ربما يمرض يوما واحدا ويموت، أعداد ماتوا. المستشفيات ما وجد فيها مكان فارغ يرقد فيه المرضى، من كثرت ماذا المرضى بهذا المرض. هذا ينزل صفائح الدم مباشرة، بعضهم يحتاج إلى 40 قربة دم، 40 قربة، تخيل، بسبب هذه الحمى. أخافت الناس خوفا عظيما وهي حمى، ما بالكم يا عباد الله بغيرها من الأمراض. من العقوبات كذلك يا عباد الله على الزاني والزانية وعلى الناس خاصة أن العذاب قد ينزل ويعم الناس إذا انتشر الزنا بينهم، يعمهم العذاب. وقد يكونون هؤلاء ليسوا بزنا أبدا، قد يكونوا صالحين، لكن انتشار الزنا بينهم نذير شر عليهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب متعجبة من ذلك الأمر: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعمنا العذاب وفينا الصالحون، فينا أنت، فينا أبو بكر، فينا عمر، فينا غير المصالحين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. من العلماء من فسر الخبث بالزنا خاصة، ومنهم من جعله مطلق المعاصي، لكن الشاهد إذا انتشر الخبث يعني الزنا، أوشك الله أن يعمهم بالعذاب، صالحهم وغير صالحهم. وهذا يؤيد أن الخبث المراد به الزنا أحاديث أخرى، فقد جاء في السنن وعند أحمد من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا ينتشر. فإذا انتشر فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، أن يعمهم بعذاب من عنده. وأيضا جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا استحقوا عذاب الله. استحقوا عذاب الله أهل القرية كلهم، ما عنا منهم من لم يكون في الزنا أبدا. وهذين الحديثين صححهم الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله تعالى. وهذا ربما تذكرون في سنوات مضى ما يسمى بحادث تسونامي، الذين صعد عليهم البحر مدن كاملة، قالوا كان ينتشر فيها الزنا والخنا، مسحها بكاملها، لم يبق إلا مسجد فيه 40 رجلا من هذه الجزر كلها. وربنا سبحانه وتعالى إذا نزل عذابه على أمة لا يستطيع أن يرده أحد. فهذا انتشار الزنا يا عباد الله في أوساطنا سبب لحلول العقوبات العامة، قد تكون رياح، قد تكون حروب، قد يكون خوف، قد يكون فقر. حدد من هذه البلايا العامة التي تصيب الناس، ولعل يكون من أسبابها أوليا الزنا يا عباد الله. فلهذا نحذر أشد الحذر من هذا الشيء. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعز. الحرى الزنا، الفرج عن الحرام. قال: ولينزلن قوم عند جبل يأتيهم الفقير بسارحتهم فيسألهم وهم على غنى وخنا، فيقولون: ارجع إلينا في الغد، ارجع إلينا في الغد. فيرجع إليهم فإذا الله سبحانه وتعالى قد بيتهم في الليل بالعذاب، ووضع ذلك الجبل العلم عليهم، طبقه عليهم. نعم يا عباد الله، طبقه عليهم، بيتهم العذاب في الليل. من العقوبات كذلك يا عباد الله على الزاني والزانية وربما على بقية الناس المسخ، يمسخون إلى قردة وخنازير، أسأل الله السلامة والعافية. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري المتقدم قال في آخره: ويمسخ آخرين إلى قردة وخنازير. قردة. قال الحافظ رحمه الله وتعالى في الفتح: المسخ نوعان، مسخ للصور يعني صورة تتحول إلى قرد، وصورة تتحول إلى خنزير، ومسخ آخر مسخ للفطر والقلوب. هذا معروف، قرد صورته تغيرت، إنسان تحول إلى قرد أو إلى خنزير. ومسخ آخر تمسخ قلوبهم وفطرهم على طباع تلك الحيوانات، على طباع القرود والخنازير. فتجد منهم من هو مفسد إفسادا عظيما، طبعه طبع القرد، لأن القرد معروف بالإفساد. هذا إذا أتى إلى النخيل، إذا لم يجد ربما حارسا أو حارسا رجموه حتى قتلوه، ثم ينتشرون في النخيل، الثمر كله ينزلونه إلى الأرض، يمسخ القنو ليخرطه كله إلى الأرض. مفسد، مخرب. لاحظوا يا عباد الله كم طباع اليوم في المسلمين من هذا الطباع، تخريب، إفساد. ومنهم من تمسخ طباعه إلى طباع الخنزير، تذهب عنده الغيرة. تلاحظوا ربما هذا ربما لا يكون موجودا في القرى البتة، لكن في البندن من يعرف الرجل تأتي بنته بصديقها إلى البيت يراجعون الدراسة، ما في غيرة، بنته مع الرجال ليلا ونهارا، زوجته، وما فيه غيرة. قد ذهبت الغيرة، تغيرت الطباع، مسخت الطباع بسبب انتشار الفاحشة بين الناس. والمدن تكثر فيها الفواحش، أسيما الزنا،
والطباع طباعهم تتغير أكثر وأكثر. نعم يا عباد الله، هذه بعض العقوبات الدنيوية، ليس كلها، حتى ما يدركنا الوقت نأخذ بعض العقوبات التي في القبر وبعض العقوبات في الآخرة. من العقوبات للزاني والزانية في القبر أنهم يجعلون في بناء مثل التنور، التنور معروف الذي يخبز فيه الخبز، هذا التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، ضيق ما يستطيعون الخروج، يحرق عليهم في ذلك التنور. تصور هذا العذاب في القبر، كم ستمكث في قبرك على هذا العذاب؟ روى البخاري في صحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آتيان من الملائكة فانطلق بي، قال فانطلقنا فأتينا، أنا أقتصر على الشاهد في الحديث، قال فأتينا على بناء مثل التنور فإذا فيه بكاء وصياح. بس أصلا يسمع ما هذا البكاء وهذا الصياح من داخل هذا التنور؟ قال فاطلعت في هذا التنور فإذا فيه رجال ونساء عراه بدون ملابس، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فإذا هو يحرق عليهم من تحته نار من تحته، وفي رواية يأتيهم لهب من تحته وهم يبكون يصيحون. فقال للملكان: سبحان الله، من هؤلاء؟ ما ذنبهم؟ ما جريمتهم؟ ما الذي ارتكبوه حتى يحرق عليهم في هذا التنور؟ قال ملكان: انطلق انطلق. فآخر الحديث قالوا: أما البناء الذي مثل التنور فأولئك الزناه والزواني. الزنا والزواني هذا عذابهم في القبر. إلى متى تظنون يا عباد الله؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، 20 سنة، 30 سنة؟ هذا عذابهم في القبر إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله يا عباد الله. يا أيها المسلم الكريم، يا من تسول لك نفسك بالزنا، أما تخشى أن تموت وأنت مصر على هذه المعصية؟ أما تخشى من هذا العذاب أن يحل عليك في قبره، وليس وقتا يسيرا وإنما أمدا طويلا، جاء في رواية يفعل بهم هكذا إلى قيام الساعة. نعم يا عباد الله، من العقوبات كذلك للزاني والزانية في الآخرة أن العذاب يضاعف عليهم، يزاد لهم في عذابهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هذه الأثام؟ قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. يضاعف أصحاب هذه الفواحش وأصحاب هذه الذنوب التي منها الزنا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لا إله إلا الله يا عباد الله، ليس مضاعف العذاب بل ويهينوه إهانة ويخلد فيه مهانا، يهان في ذلك العذاب يوم القيامة مع مضاعفة العذاب أيضا وإهانة. وهذا من أشد ما يكون على الإنسان أنه يهان حتى في الدنيا، هذا من أشد ما يجده الإنسان.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من شماتة الأعداء يشمتوا به إذا حصل له شر، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. الإنسان أشد ألما. من العقوبات كذلك أيضا للزاني والزانية يوم القيامة أن الله لا ينظر إليهم مع العذاب الأليم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ما داموا على هذا الحال، ماتوا مصرين. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يعني أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان بدأ به، قدو كبير في السن، قد اشتعل ربما رأسه شيبا ومع ذلك ما زال على زنا. شيخ زان ربما ما تكون له تلك الرغبة في الزنا، لكن ربما تعود عليه ونشأ عليه. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، وعائل مستكبر. نعم يا عباد الله، من العقوبات كذلك يا عباد الله للزاني والزاني يوم القيامة أن أجسامهم تورم تنتفخ انتفاخا شديدا، وتنبعث منهم روائح تصبح أجسامهم خبيثة منتنة، روائح كريهة جدا. من أشد ما يكون تلك الروائح في هؤلاء الزناة والزواني يوم القيامة. فقد جاء عند ابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن حبان رحمهم الله وصحه الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني ملكان فأخذ بربعيا فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. قلت: لا أطيق. قال: اصعد سنسهله لك. قال: فصعدت فإذا فيه بكاء وصياح، فقلت: ما هذا البكاء؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، بكاء أهل النار. قال: فأتينا على أناس أشد ما يكون انتفاخا. كم تتصور الورم سيبلغ؟ أشد ما يكون انتفاخا، أشد ما تتصور انتفاخ ورم، أشد ما تتصور. وأمتنوا ما يكون ريحا، يعني روائحهم كريهة جدا، كأن ريحهم المراحيض بلاليع مجاري أعزكم الله. فقلت: الملكان من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزناة. انظروا يا عباد الله، لما كانت هذه الفاحشة خبيثة من تدنس وتدلطخ بها صار جسمه خبيثا، يظهر خبثه يوم القيامة على جسمه، خبيثا يظهر الخبث يوم القيامة على جسمه. لذلك لما برأ ربنا سبحانه وتعالى عائشة من الزنا قال بعد الآيات: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني الزنا للزواني والزواني للزنا، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. سماهم الله خبثاء، ظهر ذلك الخبث يوم القيامة على أجسامهم. نعم يا عباد الله، بعد هذه الجولة عباد الله علينا أن نتذكر كل واحد منا، من يخطر فقط مجرد خاطر بخلده أنه يقع في الزنا، يتذكر أن له أم
له أخت، له ربما بنت، له زوجة، له عمة، له خالة، فهل يرضى أحد منا أن يأتي أحد يزني بأمه أو بزوجته أو بأخته أو ببنته أو بعمته أو بخالته؟ كل ما يقول لا. إذا كنت هذا لا ترضاه لأهل بيتك، لا ترضاه لأهل بيت أخيك المسلم. إذا كنت أنت لا تحب هذا، فاعلم أن الناس لا يحبون ذلك، كل واحد إلا من كان بيوثا والعياذ بالله. ما أحد يرضى الفاحشة في أهل إلا من كان ذيوهم، فاحشة صريحة. فقد جاء عند أحمد في مسنده وصحه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طني رخصة، تصريح بالزنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا أرضاه لأمي. تحكب، كيف أرضى لأمي؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. إذا كنت أنت تأثرت وتفتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أمه، جعلني الله فداك، أو تفتدي بنفسك للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أترضاه، تحبه فقط، مجرد حب لأمك. قال ذلك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الناس لا يحبونه لأمهاته. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا أحبه لأختي. فقال: ولا الناس يحبونه لأخواته. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لبنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا أحبه لبنتي. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لزوجتي؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا أحبه لزوجتي. قال: ولا الناس يحبونه لزوجاته. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا أحبه لعمتي. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتي؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا أحبه لخالتي. قال: ولا الناس يحبونه لخالتي. من تزني بها أحد هذه الأصناف المذكورة، إذا كنت لا تحب، فاعلم أن الناس لا يحبون. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم طهر قلبه واحسن فرجه. قال أبو أمامة: فما كان ذلك الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء. نعم يا عباد الله، أيضا يا عباد الله، كلنا يتذكر من تسوي له نفسه بالزنا أن الزنا هذا دين عليك، دين عليك يقضى في بيت. إذا زنيت في بيوت الآخرين يؤتى ويزنى في بيتك. الدين إذا استدنت من إنسان مالا لا بد أن تقضيه، فكذلك الزنا. ولم أقف فيه على حديثا صريحا، ولكن من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول أن الزنا دين، حتى له أبيات جميلة في هذا، يقول: عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، إن كنت يا هذا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني ببيت بألف درهم يزنى ببيته بغير الدرهم. إذا تزني في بيت الناس بفلوس يؤتى يزنى ببيتك ببلاش. إن كنت يا هذا لبيبا، يعني عاقلا، فافهمي إن الزنا دينا إن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فعلنا. الزنا دين، أخذت الدين لا بد أن يقضى في بيته. بقي عباد الله أن هناك أسبابا للوقوع في الزنا، وكذلك أيضا وقاية من الوقوع فيه أو العلاج في ذلك، ولكن لا يتسع المقام لذكر شيء من ذلك. بقي شيء واحد، أن من حصل منه زنا بالفرج أو بالعين أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن الزنا يضاعف لهم العذاب يوم القيامة يأخذون في النهاية، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. علينا جميعا عباد الله أن نتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لأنها سبب للضرر علينا في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.